إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ المقدسي رحمة الله عليه في كتابه عمدة الأحكام: باب الرهن وغيره. باب الرهن وغيره. ثم ذكر في هذا الباب 13 حديثا تتكلم عن الرهن وعن الحوالة وعن التفليس وعن الشفعة والوقف والهبة والعمرة والمساقاة والمؤاجرة وحقوق الجوار والغصب، وهذه أبواب متعلقة بكتاب البيوع. هذه أبواب متعلقة بكتاب البيوع، وقد جعلها الإمام البخاري في صحيحه كتبا مستقلة. فعند البخاري كتاب في الحوالة، وكتاب في الشفعة، وكتاب الوقف، وكتاب الهبة، وكتاب المزارعة، وكتاب الغصب، وغير ذلك. وأما كتاب عمدة الأحكام فلأنه كتاب مختصر، فمن أجل ذلك جعل هذه الأبواب ملحقة بكتاب البيوع، ملحقة بكتاب البيوع. والمتأمل أيها الإخوة في هذه الأبواب يجد أن منها ما يلتحق بالبيوع القائمة على عقود المعاوضة، القائمة على عقود المعاوضة، ومنها ما هو من عقود التبرع، ومنها ما هو من عقود التبرع. فقد ذكرنا لكم فيما تقدم أن العقود على نوعين اثنين: عقود معاوضة وهي البيع والإجارة، وهي البيع والإجارة. وما يلتحق بهما؟ وعقود المعاوضة تكون من الطرفين، أحد الطرفين يدفع شيئا ويستفيد الطرف الآخر، والطرف الأول أيضا يستفيد من الطرف الثاني، فالعلاقة بينهما علاقة تبادل المنفعة، علاقة تبادل المنفعة. فهذه عقود المعاوضة التي هي تتضمن البيع والإجارة وما يلتحق بهما. فهنا الرهن، الرهن نقول هذا تابع لعقود المعاوضة، فإذا ما الرهن معاوضة لأنه تابع للمعاوضة، لأن الرهن يكون في البيع. فأنا بعت لك شيئا وأنت ما أعطيتني الثمن، الثمن مؤجل، فأقول لك أعطني رهنا، فإذا هذا تابع للبيع، هذا تابع للبيع، أعطني رهنا ضمانا وتوثيقة للثمن. الحوالة أيضا تابعة لعقود المعاوضة، فيكون لك علي المال، يكون لك علي المال، فأقول هذا المال الذي لك علي قد حولتك إلى فلان، فإذا هذه حوالة، الحوالة التي هي تحويل الذمة ونقل الذمة من إنسان إلى آخر، فبدل أن تطالبني بهذا الدين خلاص تحولت جهة المطالبة الآن وصرت تطالب الطرف الآخر، فإذا هذه حوالة، فإذا الحوالة تابعة أيضا لعقود المعاوضة. طيب التفليس، التفليس أنت لك مال على إنسان معين، اقترض منك مالا أو اشترى منك سلعة ولك عليه مال، فجاءت لحظة صار ماله أقل من دينه، صار ماله الذي معه أقل من دينه، فيخاف الغرماء فيذهبون إلى الحاكم فيحجر على هذا المفلس، فإذا هذا أيضا متعلق بعقود ليش؟ بعقود المعاوضة، بعقود المعاوضة، لأنه إما بيع وإما قرض وإما إجارة، فإذا الرهن معاوضة، وكذلك الحوالة، وكذلك التفليس. الشفعة، الشفعة أنا وأنت مشتركان في قطعة من الأرض، أنا لي ثلثها وأنت لك الثلثة، فأردت أن أبيع نصيبي، أردت أن أبيع نصيبي، فإذا أنا بعته بدون أن أعرض على شريكي فهذا الشريك له حق الشفعة، فيرفع دعوى، وإذا كان يريد هذا النصيب فإذا يأخذه بالثمن الذي بيع به، فإذا أنا كنت بعت هذه القطعة بألف فإذا هو يأخذها أيضا بليش؟ يأخذها بالألف، فإذا هذه الشفعة، الشفعة تكون بين الشريكين. وهل تثبت الشفعة للجار؟ هذا سيأتينا. فأنت تلاحظ ماذا؟ تلاحظ أن الشفعة أيضا تابعة لعقود المعاوضة، فالشفعة أيضا تابعة لعقود المعاوضة. وأما الوقف فهذا عقد تبرع، لأن ما في طرف آخر إلا الله تبارك وتعالى يعطيه الأجر الجزيل، فإذا الوقف تبرع، الهبة تبرع، العمرة تبرع، والعمرة هو أن تعطي إنسانا عينا ينتفع بها حياته، حياته يعني مدة عمره، فإذا مات يعني ترجع إليك أو إلى ورثتك، وسوف نعرف حكم هذه العمرة ومثل العمرة الرقبة، فالعمرة والرقبة أيضا من عقود ليش؟ من عقود التبرع. طيب المساقة، المساقة عندك أرض فيها نخل تعطيها لإنسان يسقيها ويقوم على شأنها ويشركك في الثمرة، فهذه أيضا عقود معاوضة لأنها مشاركة. وكذلك المؤاجرة. السلام عليكم. طيب قال والإخبار على وضع الجذوع، هذا يعني غيره لأنه غير واضح، هذا الإخبار على وضع الجذوع يعني إذا 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 كان بينك وبين جارك جدارا مشترك، جدارا مشترك، وأراد أن يضع خشبة سقفه على جدارك فلا تمنع، فلا تمنع. طيب هذا إيش؟ هذا إيش يدخل في المعاوضة ولا التبرع؟ في التبرع. فهذا بدل أن نقول والإخبار على وضع الجذوع اللي هو جذع الشجرة يعني الخشب الذي كانوا يسقفون به، فنقول هذا حقوق الجوار. فبدل هذا نقول حقوق الجوار كما في الممتع المجلد التاسع صفحة 248، نقول هذا حقوق الجوار. طيب، وأما الأخير الذي هو الغصب فإذا هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث المحرم. فإذا هذه ثلاثة أقسام لا رابع لها. حصولك على الشيء، حصولك على الشيء إما أن يكون، إما أن يكون بالمعاوضة أو بالتبرع أو بالغصب. فذكر هذا الأخير حتى تتم القسمة، حتى تتم القسمة. فتريد أن تحصل على سلعة معينة، فهذه بالمعاوضة بالبيع والشراء تعطي شيء وتأخذ هذه السلعة، أو أن الطرف الآخر يتبرع لك بها، وإما أن تغصبها. فالأول من باب ليش؟ المعاوضة من باب ليش؟ العدل. المعاوضة من باب العدل، والتبرع من باب الفضل، والغصب من باب الظلم. وهذه أيضا ثلاثة أقسام يعني لا رابع لها، وقد اجتمعت في آخر سورة البقرة في التعامل بالأموال. هذه الثلاثة اجتمعت في آخر سورة البقرة في التعامل بالأموال. فذكر الله تبارك وتعالى أن الصدقة هذا فضل، ثم ذكر الربا وهذا ظلم، ثم ذكر إذا تداينتم بدين فهذا إيش؟ فهذا العدل، فهذا العدل. فإذا هذه أيها الإخوة يعني أبواب تتعلق بكتاب البيوع، ويلحق يعني به عقود التبرع ثم الكلام على الغصب. الحديث الأول هذا في أول شيء وهو الرهن. الحديث الأول هذا في الرهن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعاما، اشترى من يهودي طعاما يعني نسيئة، اشتراه نسيئة يعني بالأجل. كيف عرفنا هذا؟ من قوله، من قولها ورهنه درعا من حديد، ورهنه درعا من حديد. فلما رهنه علم أن ذلك كان نسيئة، أن ذلك كان نسيئة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وبقي عليه، وبقي عليه ثمنه. فليضمن اليهودي هذا الثمن يرحمك الله، فأخذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهنا وهو درع من حديد. طيب، يقولون هذا اليهود يعرف بأبي الشحم، وهذا طبعا يسمى يعني فن المبهمات. قد عرفنا أن المبهمات يعني أحيانا يعني يتعين معرفة المبهم، ولا يعرف الحكم ولا يفهم الكلام على وجهه إلا بمعرفة المبهم. طبعا هنا لا يهمنا، الذي يهمنا يعني وصفه وهو أنه يهودي. اشترى من يهودي طعاما، اشترى من يهودي طعام، وهذا الطعام كان 30 صاعا من شعير، كما ذكره البخاري في بعض طرقه كان 30 صاع من شعير. ورهنه درعا من حديد، وهذه الدرع يعني كانت تسمى ذات الفضول، وسميت بذلك لطولها. الدرع التي يعني يتقي بها المجاهد يعني في الحرب. هذا الحديث طبعا أخرجه الإمام البخاري في عدة أبواب وترجم به، ونحن نعرف أن تراجم البخاري يعني هي أحكام مستنبطة من الحديث، فترجم قال الكفيل في السلم، طبعا هذا سلم لأن الثمن مؤجل. طيب وأين الكفيل؟ الذي هنا الرهن، ورهنه، فأين الكفيل؟ فنقول يعني يقاس الكفيل على الرهن، لأن الرهن يعني استيثاق وضمان للحق، فكذلك يكون ليش يكون الكفيل، يكون الكفيل. فإذا البخاري لما قال باب الكفيل فإنما استنبطه من الرهن، فكما جاز الرهن فيجوز الإيش؟ فيجوز الكفيل. طيب هنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الممتع المجلد التاسع صفحة 120، قال الرهن من عقود التوثقة. الرهن من عقود التوثقة، التوثقة يعني الضمان، ضمان الحق يعني. الرهن من عقود التوثقة، قال وهي 3. فإذا عقود التوثقة يعني الإنسان يعني يضمن حقه بثلاثة أشياء. الرهن من عقود التوثقة، وهي أي عقود التوثقة 3. 1 الإشهاد، لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإذا الإشهاد من التوثقة، أبيعك شيء وأقول تعال يا فلان اشهد، هذا توثقة. 2 من عقود التوثقة الرهن، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. 3 من عقود التوثقة الضمان، بين قوسين الكفالة، فالضمين هو الكفيل، وذلك لقوله تعالى وأنا به زعيم، أي كفيل وضمين، وأنا به زعيم. يقول الشيخ وهذا فعلا من الفوائد أيها الإخوة، قال ومن التفريط أن نتعامل مع شخص بدون توثقة بواحد من هذه 3، يقول هذا تفريط. فإذا من التفريط أن تتعامل مع إنسان بدون توثقة، وخاصة في زماننا. فإذا أشهد أو رهن أو ضمان حتى تقل النزاعات. صحيح الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. لكن أين هذا الآن؟ يكونان أخوين في الله تبارك وتعالى، ولا يتوقع واحد منهم أن يحصل بينه وبين أخيه شيء، فيدخل المال فيفسد بينهما، فيدخل المال فيفسد بينهما. فإذا نحن نقول افعل هذا حفاظا على حقوق الأخوة، حفاظا على حقوق الأخوة، فالإنسان دوما يستوثق بواحد من هذه 3، بواحد من هذه 3. أقل شيء خليه يكتب ورقة، إنسان اقترض منك قرض يكتب ورقة أقر أنا فلان أنني كذا ويوقع، ما يحتاج هذه الإيصالات التي يعني اقترحها الناس ويعني حملوا أنفسهم فوق طاقتهم، لا، وإنما أنت تتركه لإيمانه ودينه، فيكفي أنه يعني يكتب لك في ورقة ووقع عليه، بعد ذلك لو أنكر خلاص فإذا أنت عرفته أنه يعني ليس أخا في الله. فالمهم يعني من كما يقول الشيخ من التفريط أن نتعامل مع شخص بدون توثقة بواحد من هذه الثلاثة. هذا في الممتع المجلد التاسع صفحة 120. وأيضا ترجم به البخاري قال باب الرهن في السلم. الرهن، فإذا الرهن جائز والكفيل جائز بل هو من التوثقة. تقول وأنكره سعيد بن جبير، فإذا سعيد بن جبير أنكر الرهن وقال هو الربا المضمون، قال هو الربا المضمون. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا، فكيف يقال هذا هو الربا المضمون؟ فإذا هذا يحمل على أنه لم يعلم بالحديث. ولذلك لما قيل لإبراهيم النخعي إن سعيد بن جبير يقول إن الرهن هو الربا المضمون، فرد عليه بهذا الحديث، فرد عليه بهذا الحديث. وراجع الفتح كتاب السلم باب رقم 6. وترجم البخاري أيضا قال من رهن درعه. طب وإيش فيها يعني؟ نقول درعه، درع سلاحك المفروض سلاحك ما تفرط فيه، لكن جاز يعني رهن الإيش، جاز رهن الدرع. وترجم أيضا البخاري قال الرهن عند اليهود. يقول قال أيضا كيف أن أنا أرهن درعي لعدو من أعدائي ويمكن أن يستخدم هذا السلاح في ضربي أنا؟ فنقول هذا مما يعني هذا مما يجوز، فقد يكون هذا اليهودي يعني غير حربي، قد يكون كافر عنده مبادئ. فإذا نقول الكافر قد يكون عنده مبادئ يلتزمها مع كفره. هذا عبد الله بن أريقط الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون هذا الرجل عنده مبدأ أنه إذا استؤمن على سر أنه لا يفشي. فإذا يعني قد يكون عنده مثل هذه المبادئ. وأيضا ترجم عليه البخاري قال الرهن في الحضر. الرهن في الحضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرهن حصل في الحضر. وأما قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، حالتين الآن أو قيدين، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ولذلك بعض العلماء قيد الرهن بهذين القيدين، فقال لا يجوز الرهن إلا في سفر وإذا لم يجدوا إيش، لم يجدوا كاتبا. فنقول إنما هذا خرج مخرج إيش الغالب، هذا خرج مخرج إيش الغالب، لأنه الغالب في السفر أن لا يجدوا كاتبا. فلما كان هذا هو الغالب فذكر الله تبارك وتعالى هذه الحالة الغالبة، وهذا لا يعني أنه لا يجوز في الحالة ليش في الحالة المعاكسة. وأيضا ترجم عليه قال شراء الطعام إلى أجل، شراء الطعام إلى أجل. وذكره الإمام مسلم يعني ألفاظ مختلفة. طيب هنا قال ابن الملقن في الوجه الخامس مما يستفاد من هذا الحديث، قال الرهن في اللغة الثبوت والدوام، الثبوت والدوام. ومنه قولنا الحالة الراهنة، الحالة الراهنة يعني الحالة ليش الثابتة الدائمة. فإذا الرهن معناه الثبوت والدوام لغة. وقال الموردي هو الاحتباس، ومنه قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، رهينة يعني ايش محبوسة. فإذا الرهن في اللغة له معنيان، الرهن في اللغة له معنيان الثبوت والدوام أو ليش أو الاحتباس أو الاحتباس. وطبعا هذا المعنى اللغوي يعني يوافق المعنى الشرعي، لأن الرهن الذي يؤخذ يعني يحبس توثيقة لصاحب الدين، ويكون يعني ثابتا، يكون ثابتا عند إيش؟ عند الراهن. وأما في الشرع فقال هو جعل عين مال وثيقة بدين، هذا هو الرهن، جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه. فإذن هذا معنى الرهن في الشرع، جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها يعني الدين عند تعذر استيفائه ممن هو عليه. أقرضتك مثلا 10,000 وقلت لك ارهن سيارتك، والسيارة مثلا ب15، فإذا تعذر الاستيفاء فإذا هذه السيارة تباع وآخذ منها 10 والباقي يرد على صاحبها. فإذا هذا معنى يستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، هذا معنى الرهن في الشرع. الوجه السادس، الدرع مؤنثة، الدرع التي في الحرب هذه مؤنثة، فتقول مثلا درع ايش؟ درع مجدولة، درع نفيسة. وأما بالنسبة لدرع المرأة فهو مذكر بالاتفاق، وهذا من لطائف اللغة. درع الرجل ايش؟ مؤنث، ودرع المرأة ايش؟ مذكر. فإذا هذه من فوائد أو من لطائف اللغة، فيقال مثلا في درع المرأة الذي تلبسه يقال درع ايش؟ درع جيد. وأما درع الحرب فيقال درع جيدة. الوجه السابع، قال اختلف هل فك صلى الله عليه وسلم هذا الدرع قبل موته أم لا، يعني هذا الدرع مرهونة هل النبي صلى الله عليه وسلم فكها قبل موته؟ فهم اختلفوا في هذا، ويعني ما كان ينبغي لهم أن يختلفوا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند ليش؟ عند اليهود، فهذا حديث لا احتمال فيه. فإذا هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فك هذا الرهن. طيب الذين قالوا فكها على ما اعتمدوا؟ اعتمدوا على حديث نفس المؤمن معلقة بإيش؟ معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قالوا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. طبعا هذا حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 6779 رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح. فإذا هؤلاء الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فكها قبل موته قالوا يعني نفس المؤمن معلقة بدينه والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن هذا. 6779. فنقول هذا الحديث يعني محمول على يعني على من لم يخلف وفاء، نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني إنسان مهتم بدينه ولا ترك وفاء ولا كتب ولا، فهذا هو الذي نفسه تكون معلقة بإيش؟ بدينه. والأحاديث الكثيرة جاءت على أن الله تبارك وتعالى يعني إذا كان في نيته الوفاء فإن الله تبارك وتعالى يقضي عنه، إذا كان الإنسان في نيته الوفاء فإن الله تبارك وتعالى يقضي إيش؟ يقضي عنه دينه. فإذا نقول هذا نفس المؤمن معلقة بدينه، هذا الحديث موجه للمهملين الذين لا يهتمون بأمر ليش؟ لا يهتمون بأمر الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. بس يقولون ميل يعني، لأن هذا معناه أن الدين موجود، طالما أن الرهن موجود فإذا الدين لا زال إيش؟ لا زال موجود. فيقولون فكها، وفكها معناه أنه صلى الله عليه وسلم قضى إيش؟ قضى دينه. طيب، من الوجوه أيضا التي تذكر في هذا الحديث لماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي مع أن الصحابة ما شاء الله يعني متوافرون، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعامل ما يسير الصحابة كعثمان وابن عوف؟ فذكروا في ذلك أوجه. الوجه الأول قالوا لبيان الجواز، لبيان الجواز التعامل مع الكفار. ومنهم من قال لأنه لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته. والذي يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لو كان دوما التعامل مع أصحابه فربما لا يأخذون ليش؟ لا يأخذون البدل، فربما لا يأخذون البدل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب المثل الأعلى في التعفف صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في التعفف، فإذا هو تعامل مع اليهود فإذا رأس برأس. ولذلك يعني أيها الإخوة، يعني إذا كان لك يعني أصدقاء من إخوانك وكان لك مثلا يعني فضل عليهم أو تميز ورأيت أنهم يعني يحابونك في المعاملة، فالأولى أن الإنسان يعني يتعفف عن هذا ويتعامل مع أناس غرباء حتى يعني يحافظ على وصل ورباط الأخوة. الإنسان لابد أن يكون متعففا. قد سمعتم اليوم في خطبة الجمعة في قصة الهجرة كيف يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتعفف في أكثر من موت، لما عرض عليه أبو بكر الراحلة قال بالثمن، ولما عرض عليه سراقة بن مالك قال لا حاجة لي في مالك، ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان المسجد النبوي قال ثامنوني بحائطكم يا بني النجار، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل الأعلى في التعفف. وهذا يعني شيء يعني مهم جدا ينبغي أن يتحلى به الداعية إلى الله تبارك وتعالى، حتى لا يقول الناس إنه يعني يبغي بذلك الأجر والمال. ثم ذكر يعني ابن الملقن أحكام مستفادة من الحديث. قال ومن أحكامه جواز الرهن في الحضر، جواز الرهن في الحضر، وهذا مذهب جمهور العلماء. وأما مجاهد وداود فخصوه بالسفر إذا لم يجدوا كاتبا، يعني كما هو منطوق الآية، والصحيح قول الجمهور بدلالة هذا الحديث أنه يجوز الرهن في الحضر. قال جواز معاملات الكفار، جواز التعامل مع الكفار ما لم ترتكب محظورا، فإذا لا تبيعه مثلا عنب يتخذه خمرا، ولا تبيعه مثلا حريرا يلبسه هو، فإذا كنت تعلم أنه يشتري الحرير من أجل أن يلبسه فلا تبيعه، بل هذا مع المسلم، إذا عرفت أن مسلم يشتري الحرير من أجل أن يلبسه لا تتعامل معه. إذا كان يشتري منك مصحفا من أجل أن يعني من أجل أن يهينه أو ينتهك حرمته أيضا فلا تبيعه، وهكذا. فإذا يجوز التعامل مع الكفار بضوابطهم. ابن حبيب المالكي قال يعني لا يبيعهم الطعام حتى يضعفوا، لا يبيعهم الطعام حتى يضعفوا، يعني عن مقاومة الإيش؟ عن مقاومة المسلمين. نقول يعني هذا لا، هذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعل هذا، وما منع الماء إلا عن الذي يفعل مثل ذلك. هؤلاء الذين قتلوا الراعي، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، العرنيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني سمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. قال وفيه جواز رهن السلاح عند الذم، جواز رهن السلاح مع أن هذا سلاح ومع ذلك يجوز رهنه عند الذم. وفيها أيضا ثبوت أملاك أهل الذمة على ما في أيديهم، فإذا أموالهم التي في أيديهم هذه أموالهم، هذه أموالهم، إذا كانت هناك حرب فإذا هناك غنائم، أما إذا دخلوا بلاد المسلمين أو لم يكن هناك حرب معلنة فإذا هذه أموالهم ويقرون عليها. وأيضا من أحكام الحديث جواز الشراء بالثمن المؤجل، جواز الشراء بالثمن المؤجل. وأيضا اتخاذ الدرع والعدد للأعداء والتحصن منهم، وأن هذا غير قادح في التوكل، وهذا أيضا ذكرناه اليوم في الخطبة في قصة الهجرة. اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأسباب إلى أعلى غاية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر متقنعا وخرج متخفيا واختبأ بغار ثور واتخذ يعني هاديا خريتا وغير ذلك من الأسباب. فإذا الإنسان يعني يتخذ الأسباب فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، لكن لا يعتقد فيها لأن هذا شرك، ولا يفرط فيها لأن هذا طعن في الشريعة، لأن الشريعة إنما جاءت باتخاذ الأسباب، الشريعة إنما جاءت باتخاذ الأسباب. قال وفي أيضا ما كان صلى الله عليه وسلم عليه من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا والزهد فيها مع تمكنه منها. نعم، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخير أيكون يعني ملك، أيكون ملك، أيكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعيش بالملك. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني، بالنسبة لما نظر إلى أحد، ما يسرني أنه ذهب لآل محمد، أنه ذهب لآل محمد، أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران. طبعا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا نساءه ودخل عليه عمر، القصة معروفة، قال عمر فما وجدت شيئا يرد البصر، قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع عليك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال أفي شك أنت منها يا ابن الخطاب، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. وهذا والله في زماننا أيها الإخوة يعني من يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمة المال، فتنة أمة المال، حتى صار الناس الآن يعني يعلنون عن الشقق الفاخرة وعن هذا كله من الفتن، هذا كله من الفتن. قال وفيه أيضا جواز الاستيثاق، الاستيثاق بالرهن والكفالة في الدين، كما ذكرنا أن الاستيثاق يكون بالإشهاد وبالرهن وبالكفالة. وبالكفالة. طيب هنا زيادات أيها الإخوة نضيفها تتعلق بالرهن. طبعا الرهن باب واسع، طبعا كتاب العمدة كتاب مختصر، وهذا الذي يعني ذكرناه يعني يكفي. ثم نذكر لكم يعني خمس فوائد أخرى تتعلق بالإيش، تتعلق بالرهن. الفائدة الأولى، إذا كان المرهون حيوانا، إذا كان المرهون حيوانا ففيه حديث البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا إذا كان المرهون حيوان. فإذا أنا إذا رهنتك مثلا جملا فأنت ليش؟ أنت الراهن، فهذا الراهن ها يعني يطعم هذا الجمل، أو خلاها ناقة سيطعم هذه الناقة. فإذا هو يركبها بإيش؟ بإطعامها، ويشرب لبنها أيضا بإيش؟ بإطعامها. فإطعامها والقيام على شأنها يقابل ذلك أنه يركب وإيش؟ يركب ويشرب، يركب ويشرب. طبعا وهذا هو الصحيح، هو مذهب الجمهور، وخالف فيه الأحناف كعادتهم، قالوا هذا كيف أنه ينتفع بحاجة الغير؟ طب وانتفع بحاجة الغير، ما انتفع ببلاش، هذا على مذهبكم، هو ينفق على الحيوان. فمن المناسب جدا ومن القياس الجلي أنه يستفيد في مقابل هذه الإيش؟ هذه النفقة. طيب أنا أقول، احنا قلنا إذا كان حيوان، نعم. تقول: وأما ما سوى ذلك فلا ينتفع به أبدا، وأما ما سوى ذلك فلا ينتفع به. تأخذ السيارة رهن تخليها توقف، إلا إذا يعني صاحب السيارة قال لك ها كل يوم امشي بها مثلا 3 كيلو، سخنها ورجعها ها يدفع له طبعا. يدفع. ها؟ لا، ما هذه ليست حيوان. نعم. طبعا هذا نص الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: وأما ما سوى ذلك فلا ينتفع به بشيء. هذا في المجلد التاسع صفحة 175، لأنه طبعا سيحصل نزاع، إن حصل فيها شيء سيرجع عليه بالتنازع، وأنت فعلت وفعلت. فإذا هذا يعني يعني على مذهب الأحناف أن الأصل أنه لا ينتفع بالرهن، هذا هو الأصل. لكن بالنسبة للحيوان فرخص في ذلك من أجل ماذا؟ من أجل يعني النفقة. الفائدة الثانية، هل لا يلزم الرهن إلا بالقبض؟ يعني هل لا بد في الرهن من القبض؟ أنت رهنتني شيء، هل لا بد أن أنا أقبضه، ولا ممكن يكون مرهون وهو عندك كما تفعل بعض المؤسسات الآن؟ السيارة تكون مرهونة لجهة معينة وأنت إيش؟ وأنت تركبها، فإذا ليست إيش؟ ليست إيش؟ مقبوضة للجهة التي إيش؟ رهنتها. فنقول: هل لا يلزم الرهن إلا بالقبض؟ فبعض العلماء قال هذا، بعض العلماء قال لا يكون رهنا إلا بالإيش؟ إلا بأن يقبضه الراهن. الراهن ولا المرتهن؟ من الراهن؟ الراهن اللي هو صاحب الشيء، والمرتهن الذي يقبضه. فإذا المرتهن، وربما مرت عبارات كنا نقول ليش الراهن. فإذا بعضهم قال لا يلزم الرهن إلا إذا قبضه الإيش؟ المرتهن. واستدلوا بقوله تعالى إيش؟ فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. فنقول هذه الصفة، والصفة ليست مقيدة، رهان مقبوضة، يعني لأن هذا هو الغالب أيضا أن الرهن إيش؟ يقبض. واستدلوا أيضا بالنظر، يعني بالعقل، فقالوا ولأن الاستيثاق لا يتم إلا بقبض الرهن. قالوا ولأن الاستيثاق لا يتم إلا بقبض الإيش؟ بقبض الرهن. أنا مرتهن، فأنا لا أضمن حقي إلا إذا قبضت الرهن. فإذا استدلوا بالآية واستدلوا بالنظر، قالوا لأن الاستيثاق لا يتم إلا بقبض الرهن. وأما القول الآخر قالوا يجوز الرهن بمجرد العقد، بمجرد العقد، رهنتك كذا، فإذا هذا يلزم بمجرد العقد حتى وإن لم يقبض المرتهن الرهن. وهذا هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين، وقال وهذا هو الذي عليه عمل الناس، يبقى الرهن بيد الإيش؟ بيد من؟ بيد من؟ ها؟ الراهن. يبقى الرهن بيد الراهن، هذا الذي عليه عمل الناس. هذا في الممتع المجلد التاسع صفحة 135-136. النقطة الثالثة نماء الرهن. نماء الرهن متصلا ومنفصلا تابع له. أنا رهنتك مثلا ناقة فأنتجت، هذا تابع لها، فعند الرد ترد هي ويعني فصيلها المتصل والمنفصل. المتصل مثل زيادة في اللحم وفي الوزن، والمنفصل مثل يعني ابنها. فنماء الرهن متصلا ومنفصلا تابع له. النقطة الرابعة، الرهن أمانة في يد المرتهن. أمانة، شو معنى أمانة؟ معنى أمانة أنه إن تلف من غير تعد فلا شيء عليه، ولا يسقط حقه بهلاكه. هذا معنى أمانة. فإذا الرهن أمانة في يد المرتهن، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه إن تلف من غير تعد فلا شيء عليه، وكذلك إذا هلك فإذا الدين باق، الدين باقي عليه، لأن هذا يعني مات بغير إيش؟ بغير تفريط وبغير تعد. فإذا الرهن أمانة، حكمه حكم الأمانة، حكم الأمانة. أنا إذا أعطيتك شيء أمانة ثم يعني ضاع من غير تفريط منك فأنت لا شيء عليك، هذا معنى ليش؟ هذا معنى الأمانة. النقطة الخامسة، عندنا حديث مرسل في الإرواء برقم 1406، لا يغلق الرهن من صاحبه. لا يغلق الرهن، لا يغلق، هكذا لابد القراءة، لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه، له غنمه وعليه غرمه، وعليه غرمه. له غنمه كما ذكرنا الآن النماء المتصل والمنفصل له، وعليه غرمه يعني إذا تلف عند المرتهن بدون تعد هذا عليه. تقول مع أن هذا الحديث مرسل إلا أن معناه صحيح، ومعنى لا يغلق الرهن، لا يغلق يعني لا يستحقه المرتهن، يعني هذا الرهن لمن؟ للراهن، هذا لصاحبه. فإذا لا يغلق الرهن بمعنى لا يستحقه المرتهن، وإنما إذا ما أدى إليه الراهن حقه فهو يبيعه ويأخذ حقه ويرد الباقي، وأما أنه يستحقه بالكامل في مقابل الدين سواء كان قليلا أو كثيرا فلا، هذا معنى لا يغلق الرهن. تقول: وكانوا يفعلونه في الجاهلية، إذا حان الموعد ولم يؤدي الراهن ما عليه ملك المرتهن الرهن، هذا نوع من الربا، هذا نوع من الربا أيها الأخوة. فكان إذا جاء الموعد والراهن ما أدى ما عليه خلاص المرتهن يمتلك الرهن، وأنا متأكد أنه لا يمتلكه إلا إذا كان إيش، إلا إذا كان إيش زيادة على إيش، زيادة عن حقه، وأما لو أقل يقول له جيب، هذا من التناقض. فكانوا يفعلون هذا في الجاهلية، إذا حان الموعد ولم يؤد الراهن ما عليه ملك المرتهن الرهن. الواجب طبعا أنه يعني يترافع عن للقاضي ويأخذ حقه عند القاضي طبعا. فإذن هذا ما يتعلق بالرهن. الحديث الثاني يتعلق بالحوالة، يتعلق بالحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا، وفي بعض الروايات فإذا، واحد يقول هل هناك فرق؟ نقول نعم، نحن لا نهتم بهذه الفروق إلا إذا كان هناك فرق. يعني في بعض الروايات أحيانا يعني ما يكون في فرق سواء كانت بالواو أو بالفاء، أما هنا الواو والفاء في فرق. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. فلو كانت الرواية بالواو فيكون عندنا إيش، جملتان مستقلتان لا علاقة بينهما، هذا شيء وهذا إيش شيء آخر. وأما إذا كانت بالفاء فتكون ليش الجملة الأولى سبب للجملة ليش للجملة الثانية. طبعا هذا سنذكره إن شاء الله. طيب، ما معنى المطل؟ المطل مصدر مطله يمطله، فهو ماطل، وهو مشتق من مطلت الحديد، إذا ضربتها ومددتها لتطول، عند الحدادين معروف يطرق الحديد حتى تطول. فإذا هذا هو المطل، فالمطل هو ليش التطويل، صار واضح الآن. قال: وكل ممدود ممطول، وذلك أن المماطل أيها الإخوة يمد في ليش، يمد في ليش، في مدة الدين، أعطيه 1000 بعد شهر يسلم، فيجي بعد شهر يقول الشهر اللي جاي، بعد الشهر اللي جاي الشهر اللي جاي، فإذا صار إيش، صار يمد في الأجل، صار يمد في ليش في الأجل. فمن أجل ذلك يعني سمي إيش مماطل، هذا معنى المطل في اللغة. وأما في الشرع فمعناه منع قضاء ما استحق أداؤه، منع قضاء ما استحق أداؤه، وإن كان هذا التعريف فيه نظر، لأنه ما منع وإنما هو إيش هو ماطل، هو ما قال ما بعطيك وإنما يقول إيش بعدين. فإذا نحن نقول هو ما منع، وإنما ماطل وأخر. فإذا شو نقول يا بدر؟ ها، بدل منع نقول إيش؟ تأخير. تأخير قضاء ما استحق أداؤه، تأخير قضاء ما استحق أداؤه. فإذا هذا هو المطلوب. طيب، والغني ما هو حد الغني؟ قال الفقهاء: من لا تحل له الزكاة. وهذا تعريف جيد. الغني الذي يعني يعطي زكاة، ما يأخذ، هذا هو الغني. فإذا الذي يخرج زكاته هذه مماطلته ظلم، هذه مماطلته ظلم. قال: وإذا أتبع أحدكم على ملي، على ملي، ملي ها جيبوا مليان، يعني ملي يعني إيش؟ يعني غني. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. أتبع وفليتبع هذا بالتخفيف بدون التشديد، يعني ما تقول وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع، لا، لأن الاتباع هو اقتفاء ليش؟ الأثر، هذا الاتباع. وأما الإتباع هو المطالبة، شوف الفرق، عشان شدة واحدة بس. فإذا الاتباع هو اقتفاء الأثر، هو ماشي وانت ماشي وراه، وأما الإتباع هو المطالبة. فمعنى وإذا أتبع أحدكم على ملي، أتبع بمعنى أن تقول له روح طالب فلان، يعني ممكن نختصر ونقول ها وإذا حول أحدكم، حول، وإذا حول أحدكم على ملي فليتبع، يعني فليطالب هذا المطالب الجديد. ولذلك الحوالة لها أربع أركان، الحوالة لها أربع أركان. الركن الأول إيش؟ ها، محيل اللي عليه الدين، أنا علي دين لزياد، فأنا شو؟ أنا محيل. طيب وزياد؟ ها، زياد إيش؟ محال، محال يعني هيتحول على واحد ثالث. طيب ولو قلت له روح خد من بدر، فيكون بدر شو؟ محال عليه. فإذا أنا محيل اللي علي الدين، واللي ليه الدين محال، واللي هيأخذ منه الدين ها محال عليه. طيب والدين نفسه هذا شو مسموه؟ محال به، محال به. المحال به قد يكون دراهم، قد يكون سيارة، قد يكون جمل، قد يكون أي شيء. فإذا هذه أركان الحوال: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به. فإذا إذا أنا حولت زياد على من؟ على بدر. فهل زياد لابد أن يقبل هذه الحوالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشده، قال له إيش؟ ها، وإذا أتبع يعني إذا حول أحدكم على شو؟ ها، على ملي، يعني على غني. ليش؟ لأنه إذا حول على غني فصار حقه إيش؟ حقه مضمون. قال فليتبع، وإذا أحيل أحدكم على ملي فليش؟ فليتبع. طيب، قال والمعنى إذا أحيل أحدكم بالدين الذي له على موسر فليش؟ فليتبع. طيب، نأتي إلى الفرق بين الواو والإيش والفاء. فإذا كانت الرواية بالواو أيها الإخوة فيكون عندنا يعني جملتان مستقلتان: مطل الغني ظلم، هذه جملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الغني إذا كان مماطلا فهو ظالم. وبعدين جملة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي له دين وحول على جهة أخرى فيتحول إذا كانت هذه الجهة يشمل. وأما إذا كانت الرواية بالفاء فتكون الجملة الأولى سبب وتوطئة للجملة ليش؟ للجملة الثانية. الآن أنا مماطل وزياد بيش ها يطالب نقول له بعدين بعدين. طيب ممكن يحصل بيننا نزاع ويتفاقم الأمر، فأنا أقول له إيش؟ خلاص روح خد دينك من بدر. فإذا هذا واضح، طالما إن أنا مماطل وما في حل لهذه المماطلة إلا بالإيش؟ إلا بالإيش؟ إلا بالتحويل. فإذا الذي يحول يقبل الحوال، لأنه يكون في هذه الحالة إيش؟ أحسن إلى من؟ إلى هذا الإيش؟ إلى هذا المماطل، وتحلت المشكلة. فإذا على رواية الفاء تكون الجملة الأولى سبب في الجملة ليش؟ في الجملة الثانية. طيب قوله صلى الله عليه وسلم فليتبع، يعني فليتحول، هل هذا للوجوب أم للاستحباب؟ فاختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب، يعني لا يجب على زياد في هذه الحالة أن إيش؟ أن يتحول. هذا قول الجمهور. وقال بعض العلماء هذا الأمر للإباحة، يعني هذا مباح له، هذا مباح له، يعني مستوي الطرفين، المباح غير المستحب، المستحب يستحب له أن يقبل الحوالة، مباح يعني قبولها وعدم قبولها سواء. وقال جماعة من العلماء منهم داود الظاهري أن هذا الأمر للإيش؟ للوجوب. فإذا ثلاثة أقوال، للاستحباب قول الجمهور، للإباحة، وللوجوب. والظاهر أن هذا أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ليش؟ فيكون للاستحباب، لأن ربما زياد يقول أنا مش ضامن هذه الجهة الجديدة، أنا لا أضمن هذه الجهة ليش الجديدة. طيب فإحنا ممكن نفصل، إن كانت الجهة الجديدة غير مضمونة فيكون الأمر الإباحة هو ونصيبه بك. أما إذا كانت هذه الجهة مضمونة فيكون الأمر ليش؟ لليش؟ للاستحباب. وهذه الفائدة من اختلاف العلماء، ذكرنا هذا أكثر من مرة، إن أحيانا أقوال العلماء يختلفون فتتنزل أقوالهم على حالات إيش؟ على حالات مختلفة، كما مثلنا الآن إذا كانت هذه الجهة غير مضمونة فيقول الأمر الإباحة، إذا كانت جهة غير مضمونة فنقول يستحب لك أن تتحول. طيب يقول قائل وإيش الفائدة من الحوالة هذه؟ نعم أذان. فإن قال قائل ما الحكمة من الحوالة، فنقول يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين في الممتع التاسع 210 قال والحكمة فيها أن المحال قد يكون قادرا على انتزاع الحق من المحال عليه. ما هو أيضا قد تكون فيه مشكلة بينه وبين بدر في التقاضي أيضا، فيكون زياد قادر على إيش؟ قادر على انتزاع الحق من بدر. قال والحكمة فيها أن المحال قد يكون قادرا، يكون له جاه مثلا، على انتزاع الحق من المحال عليه. قال فهي من التيسير في القضاء والاقتضاء، فهي من التيسير في القضاء والاقتضاء. ولذلك يعني كان الأمر هنا للاستحباب لأنها أمر إرشاد، تيسير في القضاء والاقتضاء. طيب وبالمرة نأخذ يعني تعريف الحوالة، فنقول الحوالة هي انتقال الحق من ذمة إلى أخرى، انتقال الحق من ذمة، الحق الأول كان في ذمتي انتقل إلى ذمة بدر، انتقال الحق من ذمة إلى أخرى. قال: وفي الحديث أحكام تحريم المطل، تحريم المطل، فالمطل محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظلم. قال: ولا خلاف فيه مع القدرة بعد الطلب. فإذا طالما أنني طلبت هذا الغني وهو قادر، فإذا هذا ظلم. طيب إذا لم يطلب، يعني جاء الأوان وما طولب وما أدى، فهل يكون مماطلا؟ يعني أنت مثلا أنت عليك دين لي، وجاء الموعد، جاء موعد المطالبة وأنا ما طلبت وأنت ما أديت، فهل هذه تعتبر مماطلة؟ فالظاهر والله أعلم أنها لا تكون مماطلة إلا بالطلب وبالإيش؟ وبالتكرار أيضا. فإذا لا تكون مماطلة إلا بالطلب وبالتكرار. طبعا هذا في خلاف، لكن هذا الذي يبدو الله أعلم أنها لا تكون مماطلة، لأن هذا هو المعنى اللغوي، المماطلة هذا الفعل يدل على يعني التكرر. ماطلت الحديد، يعني مددته مرة بعد إيش؟ مرة بعد مرة. وإن كان طبعا الأولى أنه إذا جاء الموعد الإنسان يدفع، لكن طبعا المسألة في إذا يعني لم يطالب، جاء الموعد ولم يطالب الذي عليه الدين ولم يؤدي، فهل يكون مماطلا؟ فهذا هو الذي فيه الكلام. طيب، وفيه أيضا عدم تحريم المطل من غير الغني، إذا لم يكن غنيا وماطل فهذا ليس ظلما، لأن ما عنده، بل يجب يعني أنظاره، ولا يحل حبسه ولا ملازمته بل ولا مطالبته. طبعا هذا سنذكره إن شاء الله في الباب في الحديث الثالث، أن المدين على ثلاثة أقسام، هذا سنذكره، لكن نقدم هذا أولا، أن المعسر يجب إنظاره. وتأمل كيف قال الله عز وجل، لم يقل الله عز وجل فأنظروه، وإنما قال فنظرة، والتعبير بالجملة الإسمية يفيد ليش؟ يفيد يعني الثبوت والتأكيد، فنظرة يعني فالواجب نظرة إلى ميسرة، فيجب إنظاره، ولا يحل حبسه ولا مطالبته، حتى مطالبته ولا ملازمته. ملازمته يعني إيش؟ ها؟ يعني يمسكه يلازمه ويوديه ليش؟ للقاضي، هذا أيضا لا يجوز. فإذا يجب إنظاره، ولا تحل، ولا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته. قال: ويدخل في مطل الغني كل من عليه حق. أي واحد عليه حق يدخل في مطل ليش؟ في مطل الغني. قال: كالزوجين فيما يتعلق بكل منهما، عليك جزء من المهر وهي تطالبك وأنت لا تعطي، هذا مطل. قال: وفيه جواز الحوالة وهو إجماع. فإذا الحوالة جائزة، وقد عرفنا تعريفها وأركانها. قال: وفيه استحباب قبولها إذا أحيل على مليء، وهذا ذكرناه. وفيه أيضا، وهذا المهم وهو يعني يجري مع قواعد البيوع وأحكام البيوع، ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب وتعاطي ما يقضي لاجتماعها. ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب. فإذا في تتعامل مع إنسان مماطل، فإذا حولك تحول حتى تجتمع ليش؟ تجتمع القلوب ويزول النزاع. هنا يعني رأي بعض العلماء قال: لا تجوز الحوالة إلا من دين حال، دين حال يعني دين ها جاء موعد سداده. أما إذا كان مؤجل قالوا فلا تجوز الحوالة. وهذا يعتمد على شو؟ على الفاء. فإذا كانت الجملة الأولى سبب للجملة الثانية فإذا كلامهم صحيح أن الحوالة لا تكون إلا على دين حال، وأما دين مؤجل فلا تجوز الحوالة فيه. من العلماء من استنبط أيضا يعني سقوط شهادة المماطل أنه إذا يعني أنه لا يعني يكون شاهدا يعني يطعن في شهادته. وأيضا قال المعسر لا يحل حبسه، هذا ذكرناه وهو مذهب الجمهور، لا يحل حبسه وملازمته ومطالبته حتى يوسر. قال وحكي، طبعا هذا قول الجمهور أيها الإخوة. قال وحكي عن شريح حبسه حتى يقضي الدين وإن كان قد ثبت إعساره. هذا هو. فإذا قول الجمهور ما ذكرنا، لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته. قال وحكي عن شريح حبسه حتى يقضي الدين. الشيخ ابن عثيمين يعني وعظ القضاة الذين يحكمون بمثل هذا الحكم، وسنقرأ هذا إن شاء الله في المرة القادمة، مع أن هذا محكي عن من؟ عن شريح حبسه حتى يقضي الدين. وعن أبي حنيفة ملازمته، ملازمته يعني تغدو توديه للقاضي، هذا معنى ملازمته. هذا حصل عندنا مرة في رمضان بعد صلاة التراويح، واحد مسك واحد كيف هنا في رمضان هذا الفعل بعد صلاة التراويح كأنه كان مغلب هذا، فلما رآه لزمه حتى أدخله في بعض البيوت، قال ما بسيبك إلا لما تعطيني وعلى ما يبدو أنه كان محق يعني صاحب الحق له مقال، على ما يبدو بقول له من 8 سنوات وأنا أبحث عنك. هذا الملازم. نعم ما هو هذا هذا تفريط كما ذكر الشيخ، لكن إذا كان إنسان عادي وأعثر، لا هو إذا كان إنسان عادي ثم حصل له ضائقة، حصلت له مصيبة اجتاحت ماله، فهذا هو المعسر. أما هذا المعروف بأكل أموال يأخذ أموال الناس ولا يريد سدادها، فالله عز وجل حذره، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فهذا معسر يعني في الحال العادي. أربعة، قال وأبعد من قال ببيعه في دينه. فإذا عندنا أربعة أقوال في المعسر. الجمهور عرفتم ما فيه، شريح قال يحبس، أبو حنيفة قال يلازم، قال وأبعد من قال ببيعه في دينه. من العلماء من قال يباع، عليه يباع يعني يصير عبدا يباع في دينه. قال وحكي ابن حزم الظاهر عن الشافعي. طيب نقول مما يستدل لهذا الأخير من قال ببيعه في دينه قصة سرق. تعرفون قصة سرق؟ هذه قصة حسنها الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1440. إيش قصة سرق هذا؟ هذا تدل على ماذا؟ على هذا القول أنه من قال يباح في إيش؟ يباح في دينه. فقصة سرق عن زيد بن أسلم قال رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له سرق، رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له سرق، فقلت ما هذا الاسم؟ فقال اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أدعه. قلت لما سماك؟ قال قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم. قال لهم أنا مالي جاي في الطريق. قال فبايعوني أعطوه سلعهم. قال فاستهلكت أموالهم فأتوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرماء جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أنت سرق، وباعني بأربعة أبعرة. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيش؟ من أجل غرمائه. فقال الغرماء للذي اشتراني ما تصنع به؟ قالوا اعتقه. قالوا فلسنا بأزهد منك في الأجر، فأعتقوني بينهم وبقي اسمي. ربما يقول إنسان، ربما يكون هذا كان عبد، نقول جاء في بعض الطرق وقال عن عنها الشيخ، وهذا سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا أفلس في دينه. طبعا هذا يعني ما أدري، الحديث من ناحية الصحة صحيح، لكن القضية في العمل به، فربما هذه تكون يعني قضية عين، لا يؤخذ منها حكم عام أن الإنسان يباح في دينه. فإذا هذه يعني قضية عين. يعني لا يؤخذ منها حكما عاما. وربما كان هذا يعني في أول الإسلام أو نحو ذلك. هنا يعني ينقل الشيخ الألباني عن ابن الجوزي أنه تأول الحديث فقال الحافظ ابن عبد الهادي ردا على كلام ابن الجوزي لما تأول الحديث قال شيخنا الكلام على هذا الحديث فيه نظر، وأما الحديث فبإسناد صحيح. فلما الناحية الفقهية فيه نظر، وأما الحديث فإسناده صحيح. فإذا هذا يعني دليل هؤلاء الذين قالوا إيش؟ أنه يباع في دينه. طيب هنا مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، وهي إيش؟ أن الحوالة إذا صحت وتعذر الأخذ، الآن أنا حولت زيادة على بدر، طيب ما تيسر الأخذ، أفلس بدر أو جحد أو حلف أو أنكر البينة أو أي شيء، فهل الزياد يرجع علي مرة أخرى؟ فطبعا يعني قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع، طبعا هذا فيه اختلاف كثير، فقال الشيخ في الممتع التاسع 216 قال الحوالة تحويل، فيبرأ المحيل، بخلاف المضمون عنه والمكفول عنه. يعني في فرق بين الحوالة وبين الكفالة، الذي حصل بينه وبين زياد وبدر هذه شو؟ هذه حوالة. إذا تمت الحوالة بشروطها فيبرأ المحيل، أنا خلاص ما عاد لي يا شغل الآن، القضية بين زياد وبين بدر هذه في الحوالة. طب لو كان زياد مش محال، وإنما كان ضامن، وبعدين ما تيسر له أن يعني يرد إلي مالي، ففي هذه الحالة إيش؟ ها؟ أو أنا كنت ضامن، فالضامن يعني يبرأ، الضامن هو الذي يبرأ ويعود الأمر إلى المضمون عنه، فهناك فرق بين الحوالة وبين الكفالة. فرق بين الحوالة والكفالة، ونص الحنابلة في صفحة 216 قالوا: وإذا صحت أي الحوالة نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، وبرئ المحيل. وهذا الذي يعني اختاره الشيخ رحمة الله عليه، أن الحوالة إذا صحت فإن المحيل يبرأ، بخلاف ليش؟ بخلاف الضامن والكفيل، فإنما هو مجرد ضامن وكفيل. فإذا الضامن والكفيل ما استطاع أن يستخلص الحق، فإذا الذي له الحق يعود على الذي عليه الحق الإيش؟ الأصل. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال يرجع عليه عند التعذر. فإذا أبو حنيفة يقول المحال يرجع على المحيل إذا تعذر عليه أن يعني يتقاضى من المحال عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.